كنا قد وقفنا مع حديث عمر رضي الله عنه الذي أوصى فيه أبو هريرة رضي الله عنه في أفضل أوقات الصلوات. واليوم موعدنا مع الحديث التاسع الذي قال فيه الراوي: وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش، يعني الغلس. أولا في الرواية أو في السند: وصل الصبح بغبس بدل الشين سين، ولكن كلاهما مترادفان لمعنى واحد، ولذلك صحفت في غالب الطبعات بغبش أي بمعنى الغلس. في الحديث يظن ظان أن حديث أبو هريرة هذا يعارض حديث عمر الذي كتب فيه إلى عماله أن صلي الظهر وقت كذا، وصلي العصر وقت كذا، وصلي المغرب وقت كذا، وصلي العشاء وقت كذا، وصلي الصبح وقت كذا. فيقول الغالب أن أبا هريرة هنا ناقض حديث عمر المتقدم الذي أردفه مالك من بعده. ومنهم من أراد أن يجمع بين الحديثين فقال: حديث عمر المتقدم حديث عام، وحديث أبا هريرة حديث خاص، وما أورده مالك بعد حديث عمر إلا ليخصصه. ولكن الحديث لا يحتاج إلى جمع، الحديث لا يحتاج إلى جمع، إلا أن الحديث فيه نكتة حديثية. الرجل يسأل فيه أبا هريرة وأبو هريرة يجيب على السائل، فهل يتغير كلام أبو هريرة من سائل إلى آخر؟ هذه النقطة. غالب الفهم أن الحديث فتوى لأبي هريرة، فتوى لأبي هريرة. قلنا بدأ مالك ببيان أوقات الصلوات وحدد أن لكل وقت ثلاثة أوقات: وقت الفضيلة، ووقت الأداء، ووقت الإعادة. هذه الأوقات الثلاثة تجوز الصلاة فيها. فإن صلى الإنسان في أول وقت العصر أو صلى في آخر وقت العصر كان مؤديا للصلاة، وإذا صلى بعد انتهاء وقت العصر كان قاضيا لوقت الظهر. فهذه الأوقات الثلاثة متفق عليها بين أهل العلم: في أول وقت سمى وقت الفضيلة، في أواخر وقت سمى وقت الأداء، بعد انتهاء الوقت يسمى وقت القضاء. إذا أراد الإنسان أن يفتي في أفضل وقت يحين للمصلي فسيختار أفضل وقت عنده هو يتكلم به فيما رآه من أدلة أو من آراء سبقت له وسلفت له. وهذا الذي حدث مع أبي هريرة لما سأله السائل عن أوقات الصلوات، فبدأ يقول له: أنا أجيبك، أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش. الحديث إذا نظر فيه الإنسان يقول: هذه الفتوى قد تناسب فلان، فلماذا اختار أبا هريرة وقت واحد من الثلاثة؟ شراح الحديث يقولون بالاتفاق أن الإجابة تكون على حسب السائل، الإجابة تكون على حسب السائل. وهذا المبحث موجود في كتب الأصول من باب ما يسميه العلماء بحال المستفتي، بحال المستفتي. فقد يرد السؤال على المفتي بطريقة معينة فيفتيه بمسألة تخصه هو، وقد يرد السؤال لنفس المفتي بنفس الألفاظ ولكن يجيبه
بحاله الذي يغاير حال الأول، وهكذا للثالث وهكذا للرابع. ولأبي هريرة أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل النبي في غير مرة أي الأعمال أحب إلى الله، مرة قال الجهاد في سبيل الله، ومرة قال بر الوالدين، ومرة قال الصلاة على أوقاتها. اختلفت الإجابة باختلاف السائل، أي وكأن النبي ينظر إلى حال هذا السائل، فإذا أراه له من الوالدين ما هم أحياء قال بر الوالدين، وإذا أراه أقدر على الجهاد قال له الجهاد في سبيل الله، وإذا أراه أنه الصلاة يفرط في وقتها الأول وقت الفضيلة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال له الصلاة على أوقاتها. إذن تختلف الإجابة باختلاف السائل، نعم تختلف الإجابة باختلاف السائل بإجماع أهل العلم. فما اختلف واحد من الناس في هذا، بل وزاد العلامة ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين أنها قد تختلف الإجابة باختلافات أخرى غير حال السائل، فقال تتغير الفتوى بتغير أمور. إيه الأمور دي؟ قال أحوال السائل، عادات السائل، مكان السائل، أعراف السائل، زمان السائل، خمسة أمور قد تتغير فيها الفتوى. قبل أن نتكلم في موضوع الفتوى نتكلم في موضوع الحكم، أيهما هو الذي يتغير؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن الحكم الشرعي يأتيني محمد فيسأل عن مسألة، ويأتيني أحمد فيسأل عن مسألة، فحكم الذي أقوله لأحمد يغير الحكم الذي أقوله محمد. لا، أنا ما قلت ذلك وما قصدت هذا، ولكن قلت الفتوى التي تخرج لمحمد بخلاف الفتوى التي تخرج لأحمد، لأن الفتوى تخص صاحبها، ولهذا حض أهل العلم على المفتي أن يدرس حال المستفتي، على المفتي أن يدرس حال المستفتي، وإلا أفتى له بفتوى زادت عنده الأمر تعقيدا. الفتوى هي عبارة عن سؤال حاك لدى السائل فاستشكل عنده في هذه المسألة فأراد أن يزيل الاستشكال فسأل عنها، يعني ذهب إلى المفتي ليزيل استشكال عنده من جراء مسألة صعبت معه أو خرجت عنده، فأراد أن يفك هذا الإشكال، فيجب على المفتي أن يزيل إشكال السائل لا أن يزيده تعقيدا. ولا يزال إشكال السائل إلا إذا علم المفتي حال هذا المستفتي، فلهذا أوجب أهل العلم على المسؤول المفتي هذا أن يكون دارسا لحال المستفتي فيفتيه بما علم عنده من حاله. يقول قائل يعني ينزل المفتي إلى المستفتي فيفتيه بما كان على هواه، ليس المقصود أنه يفتي على حاله، أنه يفتي على هواه، ولكن يفتيه بما يناسبه ليطبق المستفتي هذا الحكم. قلنا مرة قبل ذلك وبالأخص في مقدمة كلامنا أول محاضرة كنت فيها معكم على خطورة الفتوى، فقلت خطورة الفتوى كان قديما يقولون الفتوى تقتل صاحبها، الفتوى تقتل صاحبها، متى ينجو المفتي من قتل نفسه بفتوى؟ إن كان على علم بما أفتى، إن كان على علم بما أفتى. كيف ذلك؟ إن كانت له آلية تؤهله للفتوى. نعيب دائما على طلبة العلم أنه بمجرد أنه قرأ سطرا أو قرأ حكما أو قرأ كتابا في الفقه ظن أنه يحمل كل الفقه. الفتوى التي ألقت بها أختنا الكريمة على موضوع الحيض، موضوع الحيض والنفاس، قالت أنا سألت بعض المشايخ، هي قالت لي بنفس الصورة كده، أنا سألت بعض المشايخ فقال لي لا يوجد في الفقه حد للحيض. قلت سبحان الله، لا يوجد في الفقه حد للحيض، أي لو حاضت امرأة هلالا كاملا تحسب على حيض؟ فقالت أختنا الكريمة نعم بكلامه، أنا قلت له هكذا، لو كنت شهرا كاملا على حيض لا أصلي قد لا تصلي. هذا هو الجهل المحض، هذا الجهل المحض، بل إن جمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوما وأكثره 15 يوما. والنفاس أقله يوما وأكثره 40 يوما وعلى رأي الأحناف 60 يوما. هذا الذي نراه في كتب الفقه وهذا هو المعلوم في كتب الفقه. أي أن أختنا الكريمة لو أن عادتها 5 ليالي وزادت معها الاستحاضة لها أن يكون عندها الدم إلى 15 ليلة، وبعدها مع وجود الدم تغتسل وتصلي بالاتفاق بإجماع أهل العلم ولم يخالف في هذا أحد. فنقول دائما أن الإنسان يتريث في أمر الفتوى، وليس بعلمه حكم أو حكمين أو قد يكون كتاب قرأ ربنا أكرمه بأن يقرأ كتاب كامل في الفقه فيظن بذلك أنه فقيه، بل اعلم أن أهل الفقه على كثرة كتبهم إلا أنهم يحددون أن تكون الفتوى في كل مذهب على كتاب واحد، فلكل مذهب 10 بل 100 الكتب، يختارون أهل كل مذهب كتابا واحدا تقوم عليه الفتوى ويقوم عليه القضاء، هم يختارون ذلك. فاختار الأحناف كتاب الهداية، واختار المالكية كتاب مختصر خليل، واختار الشافعية كتاب منهج الطلاب، واختار الحنابلة كتاب شرح منتهى الإرادات تكون عليه الفتوى. فإذا قال طالب العلم والحنابلة على ذلك يعلم جيدا أن الحنابلة ينقل رأيهم من كتاب شرح منتهى الإرادات. أما إذا قرأت كتاب مختصر الزاد أو الروض المربع أو الشرح الممتع أو أي من هذه الكتب وزعمت أن هذا رأي الحنابلة كذبت، كذبت، لا يعد برأيك. لسرعان ما تقرأ في كتاب شرح منتهى الإرادات أن الفتوى تخالف هذا الكلام. ليس أن المقصود من الروض أو الزاد أو أي من هذه الكتب مخالف للكتاب الأول، لا، ولكن هذا الذي جمع خلافات المذهب وحرر هذه الخلافات وقال اشتهر في المذهب أن الفتوى فيه في هذه المسألة كذا. لا يوجد كتاب في المذهب حرر المذهب إلا شرح منتهى الإرادات، وإلا منهج الطلاب عند الشافعية، وإلا مختصر خليل عند المالكية، وإلا الهداية المغناني عند الأحناف. لهذا اتفق عليه أهل العلم. ليس معنى ذلك أن يجري طالب العلم على هذه الكتب 4 فيحفظها وبذلك يستطيع نقلها، لكن الأولى أن تفهم هذه الكتب وتعلم من أين أتت، كيف وصل كتاب الهداية ليكون القضاء والفتوى عليه عند الأحناف، وكذلك باقي الكتب في باقي المذاهب. فإخواننا من طلبة العلم يجب أن يتريث، وإنما العلم كما قال الخطيب البغدادي إنما العلم بالتعلم، يصعد العلم درجة درجة وبتحصيله كل يوم لمسألة تزيد عنده الملكة الفقهية، ينتظر عليها وينتظر عليها وينتظر عليها ويراكم هذه المسائل ويجمع أكثر منها حتى تكون عنده الملكة الفقهية التي تؤهله أن يتحدث في حكم من أحكام الله عز وجل. إن كان الحكم ثبت عند أهل العلم أنه حكم شرعي هذا يغير الفتوى، لا يجوز له أن يتغير لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالحال ولا بالعرف ولا بالعادة. يعني مراد ابن القيم أن الفتوى هي التي تتغير، والفتوى هي إسقاط الحكم على الواقع. إن كان الحكم هو الذي أعني به من كتاب الله أو من سنة رسوله فثبت أن في الحكم الشرعي كذا، قيل لك أن الحكم الشرعي كذا، لكن الفتوى اختلفت والحكم ثابت. لهذا دائما تسمع أن الحكم الشرعي قد ينقل من بلد إلى بلد، وينقل من مكان لمكان، ومن زمان لزمان، ومن شخص لآخر، لكن الفتوى لا تنقل من مكان إلى مكان. فلا تأخذ فتوى كانت في بلاد تنقلها إلى بلادنا، كما نسمع الآن الشيخ فلان أفتى في مجلس الإفتاء الأوروبي مثلا بحل كذا، هذه ليست لك ولكن لهم هم. يعني الكلام بيتغير من بلد لبلد يا عم الشيخ؟ الكلام بيتغير من بلد لبلد، بل من مكان لمكان، بل من حال لحال في مكان واحد، كما فعل أبو هريرة وفعل النبي من قبله في زمن واحد وفي وقت واحد والسائل مختلف تغيرت الإجابة من فلان لفلان، لأن على المجيب أن يحتاز كل حالات السائل. لسيما فإذا أجابه بإجابة طبق هذا الحكم. من هذا الكلام أخرج لنا أهل العلم ما يسمى كما قلت مرارا وتكرارا بالتلفيق الفقهي، التلفيق الفقهي الذي يندد به كثيرا من الناس الآن، بل حكى في مسجدكم هذا أن فلان الذي جاء يحاضرنا في موطأ مالك يقول أن هناك تلفيقا فقهيا، ما أنا الذي حكيت ذلك، ولكن كتب فيه أهل العلم من قبل كثر، كتب فيه العلامة ابن عبد الدين في عقود رسم المفتي، وكتب فيه محمد سعيد الباني في كتابه عمدة التحقيق والتلفيق، سماها كذا الكتاب. أنا يعني ليس عذري أنك ما قرأت هذه الكتب، ولكن هذا موجود، بل من قبل أسلافنا نجد في كتبهم أنه يجوز علينا كذا تلفيقا. التلفيق الفقهي هذا جاء من مناسبة حال المستفتي، يفتي المفتي بفتوى ليست على مذهبه للمستفتي ليطبق هذا الحكم الشرعي بهذه الفتوى يقول تلفيقا. فعلم من مصطلحات المذاهب الفقهية إذا ذكرت كلمة تلفيقا في أحد الكتب يعلم القارئ أن هذا الرأي ليس على مذهب صاحب الكتاب، فيقول ويجوز عندنا أن تظل المرأة إلى 15 ليلة أو إلى 40 ليلة نفاسا تلفيقا كما يقول في كتب الأحناف، لأن عندهم الراجح 60 يوم، فلما يقول 40 يوم يقول تلفيقا، لسه هذا ليس مذهب الأحناف. فالتلفيق هو النزول من مذهب المفتي إلى مذهب آخر بشرط اعتماده، أي له وجاهة، له دليل شرعي معتبر عند أهل العلم، له وجاهة في اعتبار دلالته يفتي به لتطبيق هذا الحكم عند المستفتي. يأتيني واحد فيسأل وأنا مذهب مالكي مثلا، فأجيبه بالمالكية فلا يطبق الحكم، خسرت تطبيق الحكم عند المستفتي، فماذا يجب علي؟ بحنكة المفتي أنه إذا رأى أن فلان هذا السائل إذا تمت الإجابة على سؤاله بمذهب الشافعية سيطبق الحكم، أنزل من المالكية إلى الشافعية، من الحنابلة إلى المالكية، من الشافعية إلى الأحناف. الغرض الأساسي تطبيق الحكم، الغرض الأساسي تطبيق الحكم. يقول قائل حتى وإن كان عندك هذا الرأي مرجوح، هو عندي أنا مرجوح، لكن عند المقلد مذهبه مذهب مفتيه، مذهبه مذهب مفتيه، الأصل عنده أنه لا يستطيع أن يرجح بين الأراء، لا يعلم أي الأراء راجحة وأي الأراء مرجوحة، فإذا سأل الشافعي سيجيب على مذهب الشافعي، وإذا سأل مالك فيجيب على مذهب مالك، فما يضرك أنت إذا سأل الشافعي وأجابه على مذهب المالكية؟ إخواني إن السؤال لا بد أن يعلم السائل أن هذا الذي سأل عنده مشكلة بسؤاله فيريد حل هذا الإشكال، حل الإشكال لن يكون على مذهبك، ما يضيرك أن تنزل من مذهبك إلى مذهب آخر. أنا ما قلت لك انزل مذهب مالك إلى مذهب أحمد، أنا ليس أحمد بن حنبل، أنا أقول اذهب من مالك للشافعي، من الشافعي إلى أحمد بن حنبل، من أحمد بن حنبل إلى أبي حنيفة، وهكذا. هذه أئمة وثق في علمهم وفي آرائهم وفي أدلتهم، فليس المقصود أنك تنزل إلى هوى. ولهذا هناك شرط في التلفيق، يقولون أهل العلم بالاتفاق لا يلفق إلا عالم موثوق في علمه، موثوق في دينه، في ورعه، يعني محدش حيلفق لي كده فتوى خلاص، لازم تجتمع فيه هذان الشرطان. الحاصل أن الإجابة تختلف باختلاف السائل، فإذا سمعت شيخا يجيب على مسألة لواحد من الناس ثم سئل نفس السؤال لواحد آخر فأجاب إجابة أخرى، لا تتقول على هذا الشيخ، لا تتكلم عليه، لا تسارع بأنك تبغضه وتدعي أنك تبغضه في الله، تبغضه في الشيطان ولم يكن بغضا في الله، فالبغض في الله له طرق، هو يفهم ماذا يقول، أما أنت لا تفهم ماذا تقول. فهو وصل إلى مرتبة مأجور إذا أخطأ ومأجور إذا أصاب، إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما المقلد إذا اجتهد فأصاب هل له أجر؟ الراجح أنه له وزر وليس له أجر، لأنه دخل إلى دائرة هو ليس من أهلها فدلس على أهلها، فله وزر التدليس. وهذا ما قاله غالب علماء الأصول. صاحب الاجتهاد له أن يدخل في دائرة الاجتهاد، أما غير صاحب الاجتهاد لا يدخل في هذه الدائرة. يقول قائل: حتى طالب العلم، طالب العلم وإن كان يعلم في مسألة معينة الكلام فيها بين صحيحه وخطئه، لا يعلم في باقي المسائل. إن كان وصل في مسألة إلى درجة الترجيح فهو عالم مجتهد فيها، أما في المسائل التي لا يعلم فيها طرق الترجيح فهو مقلد فيها، مقلد فيها. ولذلك يقول أهل العلم أن طالب العلم قد يكون مجتهدا في جزئية ومقلد في جزئيات. ففي الجزئية الأولى هو مجتهد فيها بآلية الاجتهاد إن كان هذا التعبير جائز عليه، لكن الأغلب أنه مقلد، فمذهبه مذهب مفتي ينتظر الإجابة مثله مثل العام حتى يصل إلى آلية الاجتهاد فيجتهد في النصوص. وآلية الاجتهاد ثلاثة: العلم باللغة العربية، العلم بالقرآن الكريم، العلم بالسنة النبوية المطهرة. هذه الثلاثة تؤهلك أن تفتي في مسألة فقهية، لا أنك لا تجيد حتى جزءا من كتاب الله عز وجل، ولا تحفظ حتى بابا من أبواب الأحكام، وتتكلم في قال الله قال الرسول. هذه الطامة التي تبتلين به الآن. كثيرا من الذين يستفتون فيفتون هم غير أهل للفتوى أصلا، ولا يعلم معنى كلمة الفتوى، وهذه الطامة التي تجر علينا. الحاصل أن هذا الحديث كما قال غالب أهل العلم أن يدل على أن الإجابة تختلف باختلاف السائل، الإجابة تختلف باختلاف السائل، وهذا هو الأصل فيها عند مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الأحناف أيضا. يقول أبو هريرة بعد أن فضل للسائل أفضل الأوقات التي له فيها أن يصلي، جاء وصلى الصبح بغبش، أي يعني الغلس. الأوقات السابقة معروفة عند غالب أهل العلم وتكلمنا فيها كثيرا. ما هو الغبس؟ الغبس قالوا هو بداية الوقت، بداية وقت الصبح. كيف يحدد الإنسان بداية وقت الصبح؟ على الخلاف الموجود عند أهل العلم، يقول ابن حجر في حديث أنس عند البخاري وغيره: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلينا معه الفجر، وكان بين سحورنا وصلاته صلى الله عليه وسلم مقدار أو قدر 50 آية. يقول ابن حجر في 50 آية ثلث خمس ساعة، ثلث خمس ساعة. كم خمس الساعة؟ خمس الساعة مولانا 20 دقيقة، 12 دقيقة. تلت الاثناشر كم؟ 4 دقائق. أي بين نهاية سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبداية صلاة الفجر حوالي 4 دقائق. أي ينتهي هذا الوقت ب4 دقائق؟ نعم، ينتهي هذا الوقت بعد انتهاء سحوره ب4 دقائق. لو الإنسان جر هذه 4 إلى 7 إلى 10 إلى 5 فهو في وقت الإباحة، قالوا في وقت الجواز. فيجوز الإنسان أن يؤخر إلى ما كان قبل الفجر ب4 دقائق، هذا وقت السحور. عشان احنا عندنا مسألة دائما تكون في رمضان: أنا آكل والمؤذن يؤذن، ماذا أفعل؟ ما الذي اضطرك إلى ذلك؟ هذا لإنسان نائم فاستيقظ قبل الأذان. لكن غالب الناس الآن يظلون ليسوا على نيام، ولكن هم بهذه الصورة إلى أن يستيقظوا لصلاة الفجر، بل هم مستيقظون لصلاة الفجر فعلا من الأصل، ومع ذلك يسألون بدعوى أنهم يؤخرون السحور، يؤخرون السحور. نقول أنك تدخل في وقت الكراهة، وتدخل في سؤال غيرك، لأن السؤال لا يمسك أنت، ولكن يمس الذي كان نائما فاستيقظ ووقت استيقاظه لا يكفيه إلى سحوره، فالفتوى له هو وليست لك أنت الذي لم تنم بعد. أنت إلى الآن ما نمت، فأنت إلى الآن مستيقظ، فتأتي على آخر الوقت لتسأل هذا السؤال. فهكذا يعلمنا أبا هريرة أن أفضل وقت يصلي فيه الإنسان الصبح هو أوله. وحديث أنس عند البخاري يعلمنا أن آخر الوقت على أفضله هو قبل صلاة أو قبل أول وقت الصبح بأربع دقائق، كما قال ابن حجر رحمه الله. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. والحديث الحادي عشر يقول فيه: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. في الحديث الأول يبين أنس بن مالك أنهم كانوا يصلون العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. الحديث الثاني يخرج إلى قباء. الحديث الأول فيه ألفاظ، فقالوا: كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نصلي العصر في مدينة رسول الله، كنا نصلي العصر في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج منا الخارج أي الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، أو غالب الرواه إلى العوالي، وما تفرد بقباء إلا مالك في الموطأ هو الذي قال بقباء، وكلاهما كما قال أهل العلم مترادفان لمعنى واحد. هذه المنطقة من الجهة الغربية تكون قباء، ومن الجهة الشرقية تكون العوالي. فالمقصد أن المنطقة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة، هذا هو الشاهد في إتيان مالك لهذين الحديثين، الشاهد في إتيان مالك لهذين الحديثين الوقت الذي يكون بين المسجدين أو بين المنطقتين، وهي على الراجح 3 كيلومترات بين مسجد النبي ومسجد قباء، أو مسجد النبي ومسجد العوالي. الآن الذاهب إلى المدينة سيرى أن الفارق بينهما تقريبا حوالي 3 كيلومتر. في الحديثين يبين مالك بوضعهما هنا سعة الوقت من بدايته إلى آخره. في الحديث الأول كان يصلي ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. في الحديث الثاني ما زالت الشمس تكون مرتفعة عند خروجه من مسجد النبي إلى العوالي أو إلى قباء. اختلف أهل العلم في الحديثين، فقال الأحناف أن العوالي وأهل قباء بالأخص يصلون الصلاة في وقتها الأفضل، وقال جمهور أهل العلم بل الأولى ما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يفعل النبي الصلاة في وقت يفعل غيره الصلاة في وقت أفضل منه؟ فأولى بالأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأحناف إن أهل قباء أول من صلوا الجماعة في المدينة، فهم أحرص بأنهم يقيموا الصلاة على وقت الأفضل، أما وقت الأداء ما كان في المسجد، وهذا رأيا مرجوحا. والراجح أن الأفضلية لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك والشافعي وأحمد. فأفضل من يفعل الوقت من أنزل عليه الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على وقتها أو وقت الفضيلة للصلاة هي ما كانت تفعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان يفعل في مسجد قباء أو في بني عمرو بن عوف هذا يسمى وقت الأداء، لأن هذا في الواجب الموسع. فالواجب الموسع ما كان من أول الوقت إلى ما كان قبل آخره يسمى واجبا موسعا. إذا أقيمت الصلاة في أي وقت بين الوقتين كما في الحديث المتقدم، بين الوقتين وقت، صلى في أوله، صلى في أوسطه، صلى في آخره، المهم ألا يؤذن بانتهاء الوقت في الصلاة التي بعدها. من هذين الحديثين أخذ أهل العلم مسألة فقهية: الصلاة وقت العمل، وأفضل من تكلم عليها الإمام ابن العربي رحمه الله، فقال في هذه المسألة لطيفة، أو في هذين الحديثين لطيفة فقهية، أي الصلاة في وقت العمل، إذا تقدم الصلاة والعمل معا أيهما يقدم؟ هل يقدم الصلاة أم يقدم العمل؟ حكى ابن العربي في المسألة رأيين، قال رأي الأول، قال أن يفرغ من عمله أولا حتى أنه إذا صلى لا ينشغل بصلاة، هذا رأي. واستدل إلى أن الصلاة لها ثلاثة أوقات، والعمل قد يكون له وقت واحد. والرأي الثاني قال لا، فإن الإنسان قد لا تبرأ ذمته إلا بأداء الصلاة، والعمل تابع للصلاة، فأول ما فرض الله على هذه الأرض بعد قولة لا إله إلا الله بحديث ابن عباس الذي رواه الأجر في شريعته بسنده الصلاة، فالصلاة أولى. وخرج ابن العربي بقوله: وكلا الرأيان معتمدان، يعني معتمدان على حديث أبي هريرة المتقدم. لو جاء إنسان يسأل ويقول: صاحب العمل عندي يمنعني من أداء الصلاة في أول وقتها، أفتيه بالرأي الأول. ولو جاء إنسان قال: أنا عندي في العمل صاحب العمل مخصص مكان للصلاة ونصلي على وقتها، أنترك العمل فوقت انقطاعنا للصلاة، هل مالنا صحيح؟ نفتيه بالرأي الثاني، فيؤخذ بالرأيين كما قال ابن العربي على حسب السائل الذي سأل. فإذا كان حال السائل يناسب الرأي الأول أخذ المفتي بالرأي الأول، وإذا كان حال السائل يناسب الرأي الثاني أخذ بالرأي الثاني. لكما نسمع الآن من إخواننا أنهم قد يتركون أعمالهم لمجرد أن صاحب العمل منعهم من أداء الصلاة في المسجد على وقتها، ويترك عمله تماما بالمرة. هذا ما قاله أحد من أهل العلم سلفا تماما. في حالة واحدة يقال لك من قبل أهل العلم أنك احتال على صاحب العمل إن كان عملك ينتهي بعد انتهاء الوقت. إذا كان العمل ينتهي بعد انتهاء الوقت، أي لا تدرك حتى وقت الأداء، احتال على صاحب العمل وصل الصلاة في أي وقت تريد أن تحقق فيها هذه الحيلة. لهذا قال ابن العربي أن الرأيين معتمدين في الفقه، يفتى بهما على حسب قول السائل. لهذا نهى مالك حديث الباب بالحديث الثاني عشر لارتباطه بالباب الثاني أو الذي بعده، فقال الراوي: وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. كان صلب الكلام في الأحاديث التي مضت على صلاة الصبح، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. لما قلنا في بداية الكلام في الموطأ أن ترتيب مالك للموطأ له فقه فيه، لما يرتب مالك هذا الكلام يبقى إذن مالك ما وضع ترتيب الأحاديث اعتباطا أو هملا وسدا، ولكن ترتيب الأحاديث هذه يبين لنا فقه مالك في اختيار الحديث في كل مكان يناسبه. هنا يظهر حنكة ترتيب مالك في الأحاديث. فلما ختم الباب الذي تكلم فيه عن أوقات الصلاة بوقت صلاة الظهر، ثم أردف الحديث بحديث آخر يبين فيه وقت الجمعة للرابط الموجود بين الظهر والجمعة، فجاء بهذا الحديث الذي أظهر فيه القاسم بن محمد صراحة، وهو من كبار التابعين ومن الفقهاء الذين انتهى لهم الفقه بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليقولوا: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون، ويقصد بالناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لتابعي. فالناس في عهده من الذي أدركهم هو القاسم بن محمد؟ الصحابة. إلا وهم يصلون الظهر بعشي، والعشي هذا وقت ضد الضحى، فالضحى يقول عليه أهل العلم ما كان قبل الزوال، والعشي ما كان بعد الزوال. إذن يبين أن وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال، وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال. لهذا الحديث كره مالك الذي يصلي الظهر قبل الزوال، الذي يصلي الظهر قبل الزوال. ولذلك يقولون أهل العلم إن الذي يجب عليه دخول الوقت أن يتحرى وقت سموه يجمع بين الأوقات، وقت الإبدال، وقت الإبدال، وهو الوقت الذي يبدل فيه من وقت لآخر، يبدل فيه من وقت الشروق إلى وقت الظهر، من وقت الظهر إلى وقت العصر، من وقت العصر إلى وقت المغرب، من وقت المغرب إلى وقت العشاء، من وقت العشاء إلى وقت الفجر. يعني يبدل معك الوقت، فإذا تيقن لك أنك بدل عندك الوقت ابدأ في الصلاة. ولهذا اخترنا أن الأولى أن تقام صلاة الفجر بعد فترة يغلب فيها على الظن أن الوقت قد دخل، ونخرج من الخلاف تلت ساعة ولا مفيش تلت ساعة، على ما تذكرون لما تكلمنا على وقت الفجر، لأن وقت الإبدال هو الوقت الذي تطمئن فيه النفس إلى أن الوقت الآخر قد دخل. فوقت الإبدال هذا المعني في الفقه هو وقت بداية الوقت الآخر. ومع اتساع العمران وكثرة الخلطة بين الناس وعلو العمران الآن، قد يغيب على الناس وجود الأوقات المعروفة عند أهل العلم بالزوال أو مشاكل، فينتظرون من يخبرهم أن الوقت قد دخل، لا سيما وإن هذا دخول الوقت يصنع عند عامة المسلمين مشاكل كثيرة في الصيام، في الصيام، في من بداية الإمساك إلى نهايته، من بداية الإمساك إلى نهاية، لأن احنا نحس جيدا بخطورة بداية الوقت للجوع الذي يتمثل فيه الإنسان. لما يجوع يسأل هل بدأ الوقت أم لم يبدأ الوقت، دخل الوقت أم لم يدخل الوقت، ولا يسأل عن الوقت في باقي العام إلا في هذا الشهر فقط، هل دخل الفجر أم لم يدخل الفجر، وهكذا. ولهذا نقول يطمئن الإنسان لحال وقت الإبدال، فتطمئن نفسه لبداية الوقت الذي يسمى عند غالب أهل العلم بوقت الفضيلة. نهى مالك هذا الباب ببيان وقت الظهر الذي قال فيه أن وقت الظهر عند غالب أهل العلم يبدأ بوقت الزوال، وقت الظهر يبدأ بوقت الزوال. ثم بوب بابا آخر وهو باب وقت الجمعة. لما يبوب مالك هذا الباب دون أوقات الصلوات، يظن ظانا أن الجمعة مغايرة للظهر، أن الجمعة مغايرة للظهر، وأخذ بعض رعاة المذاهب هذا الأمر فأوجبوا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. وللأسف يعمل بهذا في بلاد من بلاد مين كبلاد شمال روسيا وبلاد تركيا وبعض هذه البلاد، يعمل بهذا الكلام إلى الآن. يصلي الإمام الجمعة ثم يقوم فيبدأ في صلاة الظهر جماعة مرة أخرى على هذا، بل وأفكى من كبار الشافعية كالرملي وغيره بهذا الأمر، وهذه لم يقل بها أحد من أهل العلم، هذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم. ولكن لما فرق مالك بين وقت الجمعة ووقت الظهر ليريد أن يقول أن لوقت الجمعة وقت خاص بخلاف وقت الظهر، بخلاف وقت الظهر، لكن صلاة الجمعة تسقط صلاة الظهر بالاتفاق، تسقط صلاة الظهر بالاتفاق. ولهذا لم نجد مخالف من الأئمة الأربعة على أن صلاة الجمعة تسقط صلاة الظهر. فقال باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. حديث سنمر عليه مرور الكرام ونختم به موطأ مالك اليوم. ظاهر الحديث عند قراءته هكذا لا فرق بينه وبين وقت الجمعة، لا فرق بينه وبين وقت الظهر. ظاهر الحديث يفيد أن لا وقت بينه وبين وقت الظهر. اعتمد صحابة في وقت عمر رضي الله عنه أو في زمن خلافة عمر على أيضا زوال الشمس. أبو سهيل ابن مالك كانت هناك تنفصة، التنفصة عبارة عن قطعة كبيرة قالوا من الحصر وقالوا من الخمل أم من أي نوع كانت، كانت تفل ابن أبي طالب جهة الجدار الغربي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غطى هذه التنفسة هذه المصلاة ظل الجدار كاملا، خرج من بيته وصعد المنبر وبدأ يتحدث في خطبة الجمعة. بداية الخطبة بداية لوقت الظهر أم قبل وقت الظهر أم بعد وقت الظهر؟ وهل ببداية خطبة الجمعة يبدأ وقت الجمعة؟ وهل بانتهاء خطبة الجمعة يجب على المصلين أن يصلوا الجمعة؟ هذه مسائل من جراء هذا الحديث. فأورد مالك هذا الحديث هنا أولا ليبين أن وقت الجمعة هو نفس وقت الظهر لاعتبار الزوال أساس. يقول قائل وكيف اعتبر مالك الزوال أساس؟ احنا نوسع السؤال شوية، كيف نرى من هذا الحديث أن الزوال هو الأساس في اعتبار الوقت من الظل والتنفسة؟ من الظل والتنفسة، من الظل والمصلاة هذه لما وضعت في الجانب الغربي للمسجد اعتمد المصلون أن عمر لن يخرج من بيته إلا عندما يغطي الزوال هذه المصلاة كاملة. السؤال هنا بقى كما سأل الشراح في هذا الحديث، التنفسة هذه وضعت داخل المسجد تجاه الجانب الشرق الغربي أم خارج المسجد تجاه الجانب الغربي؟ يعني موضوعة داخل المسجد أم وضعت في خارج المسجد؟ غالب أهل العلم على أن هذه المصلاة موضوعة داخل المسجد. ليه؟ لأن الأصل في اعتبار الزوال أن يغطي الزوال لهذا الجدار هذه التنفسة كلها. يعني إذن لما يقول الراوي أن التنفسة وضعت في الجانب الغربي بجوار الجانب الغربي وتأتي الشمس من الجانب الشرقي، فإذا أتت من الجانب الشرقي وهي داخل المسجد يحقق الحديث. ثاني، إذا بدأت الشمس في الإشراق شرقت الشمس وهذه المصلاة بجانب الجانب الغربي من الداخل يتحقق وجود الزوال، لأن كلما تشرق الشمس يطول الزوال على المصلاة ويكفر هذا الزوال هذه التنفصة أي يغطيها كاملة. متى يغطي الزوال المصلاة؟ متى يغطي هذا الزوال المصلاة؟ حينما تبدأ الشمس تفك هذا التعامد، يعني تظهر الشمس من الشرق فتتعامد على الجدار ثم تبدأ فتميل إلى الناحية الغربية، عندما مالت إلى الناحية الغربية يظهر الزوال على المصلاة لأن الشمس حجبت وجود قدر الزوال على الأرض، أليس كذلك؟ متصورين الموضوع شكله إزاي؟ طب لو العكس، لو وضعت المصلاة خارج المسجد أين يكون الزوال؟ في الخارج أم في الداخل؟ في الخارج، لأن الشمس تشرق من المشرق فتضرب في الجدار، فما كان مقدار الجدار يكون زوالا من الخلف لحجب الشمس عن مرورها إلى هذه المصلاة، مفهوم؟ فلما كانت المصلاة من الداخل كان الزوال عندما بدأت الشمس إلى وقت الزوال، لكن لو المصلاة خارج المسجد يبدأ الزوال ينحصر أي يقل شيئا فشيئا حتى تتعامد الشمس على المصلاة، فتجي الشمس من المشرق إلى أن تكون عمودية على المكان. بالضبط، لما تكون عمودية هل يكون هناك ظل؟ لا وجود للظل. متى يبدأ الظل؟ عندما تميل يسارا أو تكون قبل الميل. إن كانت قبل الميل سيكون الزوال في الجهة الغربية، إن كانت بعد الميل سيكون الزوال في الجهة الشرقية. فلما كان الزوال في الجهة الشرقية تحقق الحديث، كلما نزلت الشمس غربا زاد زوال الشمس. فلما تكفر الشمس هذا الجدار يكفر زوال الجدار هذه المصلاة، يحين وقت الزوال فيخرج عمر من بيته يرتقي المنبر. هذه أول مسألة، أن تبدأ وقت الجمعة لما يكون ظل الجدار في الأرض مساويا لهذه الطنفسة، ظل الجدار مساوي لهذه المصلاة أو الخرقة التي كان يتخذها عقيل بن أبي طالب مصلاة له في المسجد. يبدأ بها وقت الجمعة؟ نعم يبدأ بها وقت الجمعة. هل لوقت الجمعة وقت فضيلة، وقت أداء، وقت قضاء؟ لا، قالوا ينتظر الإمام ولا يخرج إلى منبره إلا إذا تحقق اجتماع الناس، لأنه شرط في الجمعة الجماعة. ومن هنا خرج العدد عند الفقهاء، فمنهم من قال 2 فصاعدة، ومنهم من قال 12 رجلا فصاعدا، ومنهم من قال 40 رجلا فصاعدا. والراجح أن الجماعة تنعقد، الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، فإن كان 2 فصاعدا تنعقد بها الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا تحقق عدد الجماعة في الجمعة وراء الإمام أن يخرج فيخرج فيبدأ، ويبدأ من هنا وقت صلاة الجمعة. واختلف أهل العلم في وجود الطنفسة داخل المسجد، هل يحق لأي إنسان أن يحجز مكانا في المسجد أم لا؟ هل يحق لأي إنسان أن يحجز مكانا في مسجد النبوة لما كان من خصوصية لهذا المسجد أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، فقالوا إن كان هو من أهل العلم ويحجز مكانا في أي مسجد ليراه الناس حتى يسارعون له بالإفتاء فله الحق في حجز المكان. أما إن كان من عامة الناس فبين حالين، إما أن يكون من المبكرين لصلاة الجمعة فله الحجز، جاء مبكرا، حديث من بكر فله أجر إبل ثم بقرة ثم دجاجة ثم إلى بيضة إلى أن تجلس الملائكة تكتب. فإن كان المبكرين، حتى قيل في زمن التابعين أنهم كانوا يخرجون إلى الجمعة وفي أيديهم السرج، أي بعد أن ينتهوا من صلاة الفجر يخرجون إلى الجمعة بسرج ينيرون بها الطريق فيبكرون إلى الجمعة. أما إن كان من غير أهل المبكرين فليس له حجز، أي أنه إذا بعث خادما عنده إلى المسجد فيفترش مكانا يحجز به هذا المكان، فهذا مخالف لهدي النبي وهدي أصحابه من بعده. نقف إلى هذا الحديث في موطئ مالك أو هذا الكلام، ونفند فيه آراء الجمعة في الأحد القادم إن شاء الله وقدر.